السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الكتاب سبق التعريف به مرارا، وأنه مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وهو كما يقول أهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، يعني لا تحدث دفعة واحدة، تقول قمت قياما دفعة واحدة، القيام مرة واحدة، لكن كتبت كتابا مصدر سيال يحدث شيئا فشيئا، لأنه يحدث يكتمل من مجموع الكلمات والحروف، فلا يكون دفعة واحدة، يعني يمكن تضغط زر ويطلع لك كتاب، لا، ولا يمكن تجري القلم بلحظة يطلع لك كتاب، إنما يحدث شيئا فشيئا، تجتمع الحروف فتكون كلمات، والكلمات تكون أسطر، ثم الأسطر أوراق ومجلدات، شيئا فشيئا. والأصل في هذه المادة، الموضوع تكلمنا فيه مرارا، لكن قد يكون في الحاضرين ما لم يسمع الكلام السابق، والأصل في المادة الجمع، كما يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الخيل كتيبة، ومنه قول الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. وكاتبين، الواو هذه كيف الواو هذه وش تكون؟ واو ربه، نعم، واو ربه، ولذلك جر كاتبين، وكاتبين مجرور بربه المحذوفة بعد الواو، مراد بهم ايش؟ ما المراد بالكاتبين الذين لم يكتبوا حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب؟ نعم، كيف؟ الخراز، نقول الخرازين، نعم، الخرازين، والخراز الذي يجمع بين صفائح الجلود ويصنعها قرب وأحذية وخفاف وما أشبه ذلك، لأنهم يكتبونها يجمعونها بسيور. هذا الأصل في الكتاب، والمراد به هنا المكتوب، إطلاق المصدر، ويراد به المفعول، كما تقول في الحمل وتريد المحمول. المكتوب الجامع لمسائل الأطعمة، المكتوب الجامع لمسائل الأطعمة، والأطعمة جمع طعام، الأطعمة جمع طعام، والأصل في الطعام ما يطعم ويصل إلى الجوف عن طريق الفم، لأن الطعم إنما يتبين من خلال الفم، هذا الأصل فيه، ولذا يشمل الشراب والطعام، لكن هم قابلوا الشراب بالطعام، فدل على أن الطعام ما يؤكل دون ما يشرب، وإن كان الأصل في الشراب أنه يتناوله لأنه يطعم. العسل طعام ولا شراب؟ يخرج من بطونها شراب، لكن هو يطعم ولا ما يطعم؟ يطعم، لأن له طعم حلو، فهو داخل في عموم ما يطعم، لكنهم قابلوا وجاءت النصوص بذلك الشراب بالطعام، فدل على أن الطعام له حقيقة والشراب له حقيقة وإن دخل في العموم، ولذا يترجمون بكتاب الأطعمة وكتاب الأشربة وكتاب الأشربة. والأطعمة من أهم ما يعنى به المسلم، على المسلم أن يعنى بهذا الجانب عناية فائقة. لماذا؟ لئلا ينبت جسده على شيء سحت خالص أو مشكوك فيه. وطيب الطعام من أعظم أسباب إجابة الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء في الحديث الصحيح ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، يكرر. ذكر من أسباب قبول الدعاء كونه مسافر وكونه على هيئة رثة منكسر بين يدي الله جل وعلا، ويمد يديه إلى السماء إلى الله جل وعلا. ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعوة، لأن الله جل وعلا يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ومن أسباب إجابة الدعوة يا رب يا رب الدعاء بهذا الاسم الكريم، الدعاء بهذا الاسم الكريم وتكراره مظنة للإجابة، كما في آخر سورة آل عمران حتى قال أهل العلم أن من كررها 5 مرات يوشك أن يستجاب له. في آخر سورة آل عمران كم كررت؟ 5 مرات، وفي النتيجة فاستجاب لهم ربهم. لكن هناك مانع من إجابة الدعوة، مطعمه حرام هذه البداية، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ استبعاد، كيف يستجاب له ويتقلب في الحرام؟ ولذا على المسلم أن يعنى بطعامه وأن ينظر في مصدره ومورده، وأن لا يدخل في جوفه إلا الطعام الحلال، لا بد من هذا. فكل جسد نبت من سحت فإيش؟ فالنار أولى به. ولذا صدر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة بهذا الحديث العظيم، حديث النعمان بن بشير في الشبهات، وهو أصل أصيل من أصول الدين، من الأحاديث التي يدور عليها الدين، حتى قال أهل العلم إنه رابع 4 أحاديث. عمدة الدين عندنا كلمات 4 من قول خير البرية، اتق الشبهات، هذا الحديث، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه 4 أحاديث يدور عليها الدين. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. لماذا؟ ليؤكد السماع، أنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كلاما متأكدا منه، كلاما محققا صدر منه عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، سمعه بأذنيه من غير واسطة، يقول: إن الحلال بين والحرام بين. أولا، ما الأصل في الأطعمة؟ الحل والحرمة، نعم، الإباحة والحظر، نعم، تحريم. على كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف لن ينهى أو بمثل هذا الدرس. المسألة خلافية بين أهل العلم وكل على أصله. منهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. وهذه مسألة داخلة في المسألة الكبرى، وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. متى يظهر لنا مثل هذا الخلاف؟ إذا كنت في البر مثلا تتنزه في مكان مربع، فأعجبك نبات، أعجبك رائحته، أعجبك طعمه، تأخذ من هذا النبات، تأكل ولا ما تأكل؟ نعم، بناء كل على أصله. الذي يقول الأصل الحل حتى يرد ما يمنع يأكل، ما عنده مشكلة، والذي يقول أن الأصل المنع حتى يرد ما يبيح ما يأكل. طيب، رأيت دويبة وأعجبتك، تكون مثلا الصقنقور، ممكن تعرفون الصقنقور، تويبة تشبه الوزغ لأنها ملساء وفي الرمل غالبا توجد. نعم أعجبتك أو ذكرت لك علاج للظهر مثلا، يسمونها العطارين علاج للظهر، تأكل ولا ما تأكل، ليس فيها دليل يخصها لا إباحة ولا منع. تقول الأصل الإباحة وتأكل حتى يرد ما يمنع، أو تقول الأصل المنع حتى يرد ما يبيح. تأكل زقنقور ولا ما تأكل؟ نعم يوكل ولا ما يوكل؟ كل على أصله، فالذي يقول الأصل الإباحة يأكل، والذي يقول الأصل المنع. وبعض الناس يسمع الكلام، قال بعض أهل العلم الحلال ما أحله الله، وقال آخرون الحرام ما حرمه الله. في فرق بين العبارتين؟ في فرق بين الجملتين؟ نعم في فرق كبير، في فرق كبير. إذا قيل الحلال ما أحله الله فلا بد أن تتوقف في كل شيء ترى حتى تعرف دليله، وإذا قلت الحلال الحرام ما حرمه الله تأكل كل شيء حتى يرد ما يمنع. ثم بعد ذلك يأتي الورع، الورع الذي هو مضمون هذا الحديث، إن الحلال بين، الذي جاءت به النصوص بين، الذي جاءت النصوص بحله بين، كبهيمة الأنعام مثلا الإبل والبقر والغنم، إن الحلال بين والحرام بين، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. هذه أمور لا يختلف فيها أحد، لكن يختلفون فيما بين هذين. يقول وبينهما أمور مشتبهات، يعني هل تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام؟ الصقنقور هذا هل نلحقه بالضب أو نلحقه بالوزغ؟ بينها أمور مشتبهات، يعني مترددة بين هذا وهذا، وهنا على المسلم أن يقف. لكن ما هي مثل تناول الحرام البين، يعني من أكل صقنقور ما هو مثل من أكل وزغ، نعم، وليس مثل من أكل الضب على ما سيأتي، لأنها أمور مشتبهة بين هذا وهذا، لم يرد فيها دليل خصوصي. ولذا يقول بعضهم أن المشتبهات هذه الأمور المختلف فيها بين أهل العلم، ومنهم من يقول المكروهات، لأن المكروه برزخ بين المباح والحرام، بين المباح والحرام برزخ، هذا مشتبه، فيه وجه شبه من الممنوع وفيه وجه شبه من المباح. وجه شبه المكروه بالممنوع، والحد المكروه عند أهل العلم ما يثاب تاركه، ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فكونه يثاب تاركه مثل المحرم، وكونه لا يعاقب فاعله مثل المباح، ففيه وجه شبه من الاثنين، فهو برزخ بينهما، فهو برزخ بينهما، وهو محل هذا الحديث، يعني ما تتعارض فيه الأدلة مشتبه، ما يختلف فيه أهل العلم من غير ترجيح مشتبه، المكروه مشتبه لأنه واقع بين الحلال والحرام، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يخفى أمر على كثير من الناس، لكن من الناس من يعلم، كيف يعلم؟ يعني ترجح لفلان أن هذا حلال مما اختلف فيه، فبان له أنه من قسم الحلال عرف، وترجح لآخرين أنه حرام فاستبان له الأمر، ما صار في تردد الآن، إذا تم الترجيح انتهى التردد. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن بعض الناس يعلم حقيقة هذه الأشياء، لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني الأمور المشتبهة الأمور الملتبسة، استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة التامة لدينه، لأن السين والتاء للطلب، طلب البراءة للدين، فلا يخدش دينه بأكل ما لا يجوز أكله، لأن هذا احتمال أنه لا يجوز أكله، واستبرأ أيضا لعرضه، لئلا يقع الناس في عرضه، لئلا يقع الناس في عرضه، هذا في الأمور المشتبهة. لأن من أكل الصقنقور هذا، المشكلة كثير من الأخوان ما هم متصورين الصقنقور وشو، معروف ولا ما هم معروف؟ إيه؟ الذي يأكل الصقنقور هو ليس فيه نص، احتمال أنه يشبه الوزغ من وجوه، يشبه الضب. هذا الذي يأكل ما هو مثل اللي يأكل الوزغ، لكن ما يأمن أن يقال في المجالس رأينا فلان يأكل الوزغ، يقول جالس أحد جالس في المجلس، لا يا أخي هذا ما هو وزغ، هذا صقنقور. يقول شو الفرق بينه؟ فالناس يبي يقعون فيه، يتكلمون فيه، يبي يتكلمون في هذا الرجل الذي أكل من هذا المشتبه. فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبينها وقاية في الابتعاد عنها وتركها، استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. السلف رحمهم الله يتركون كما نقل عنهم واستفاض 9 أعشار الحلال، 9 أعشار الحلال، خشية أن يوقعهم في الحرام. كيف الحلال يوقع في حرام؟ نعم، الاسترسال في المباحات وتعويد النفس عليها قد تكون في مكان يصعب عليك الحصول عليها، وتجد مسلك فيه كلام، يعني مكروه، ما تملك نفسك تبي تجرؤ على هذا المكروه، تقول مكروه لا عقاب فيه وإن كان تركه أفضل. ثم بعد ذلك إذا جرأت على المكروه تدرجت النفس واستشرهت بحيث تكون في مكان لا تصل إلى هذا الذي عودت نفسك عليه إلا من طريق حرام، ثم تأتي تعلل للنفس تقول الله غفور رحيم، الحمد لله ما أشركنا ولا كفرنا، ونصلي ونصوم ونسمي، ولا عندنا مشكلة. يعني المسألة، يعني قد يظن بعض الناس أن هذا تعنت وهذا تشديد، ما هو صحيح. يعني الإنسان يجد هذا من نفسه، لما استرسعنا وتوسعنا في المباحات جرنا هذا إلى ارتكاب المكروهات. هذه أمر مفروغ منه، يعني ما أحد يتردد فيها إلا القليل النادر، لكن المحرمات، وهذا تجد في كافة القطاعات، يشتغل في المعاملة مع الناس أول الأمر، أول ما يفتح المحل تجد تحرز، ثم بعد ذلك مع الوقت يتوسع في الأمر، ثم يأتي التأويل، المكروه يا أخي لا عقاب فيه، سهل. ثم بعد ذلك يتجاوزه لما بعده. يعني على سبيل المثال المقاول يأخذ من فلان ومن فلان أعمال ينفذها أو يشرف عليها وما أشبه ذلك، تجد في أول الأمر من الأخوان اللي ما عندهم حل وسط، في أول الأمر كل شخص حسابه بدفتر ما هو في صفحة لئلا يلتبس. نعم، أخذ من زيد من الناس عمارة يشرف عليها، وأخذ من فلان عمارة ينفذها، وأخذ من فلان استراحة، كل واحد بدفتر. تمضي الأمور شهر شهرين، يجد مشقة، الدراهم تدخل الحساب، وحساب هذا يجتمع مع حساب هذا، ثم ينقص على هذا شيء يقترض له من فلان، هذا فلان توه الآن ما بعد صبينا، ما احنا محتاجين دراهم الآن، نبي ناخذ الفلان اللي الآن البنب واقف على الصب، فتجده يقترض من هذا لهذا، يعني إلى هذا الحد شيء مو بكبير ترى. نعم، ويقترض من هذا ويعطي هذا، ثم بعد ذلك يبدأ هو احتاج اليوم، والله هل عندهم مناسبة، والله نظر الجيب ما في شيء، حسابه ما في شيء، هات من حساب الأخوان، والمسألة بنا احنا، بناكل لهم شين، احنا باكلين شيء، نبي نرجع عليهم، وحسابهم مضبوط وكل شيء، شيكات ولا كعب موجودة ولا ضايع شيء. ثم يسترسل مع ذلك إلى أن يصل به الحد إلى أن يأكل أموال الناس، وهذا شيء مجرب ومشاهد. لماذا؟ لأن التساهل في هذه الأمور يجر إلى ما وراءه، يجر إلى ما وراءه. قد يقول قائل نترك التعامل مع الناس، لا لا تترك، لكن لا تفتح على نفسك باب التأويل، لا تترك على نفسك باب التأويل، كن على حذر شديد وعامل نفسك بالأشد، وعساك تنجو، لأن هذه حقوق العباد. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني الذي يمتهن الصيد مثلا على حدود الحرم، على حدود الحرم مثلا، يقول أنا لا أصيد في الحرم، الصيد في الحرم حرام، نعم، وش بيسوي على الحدود؟ وهو يصيد أول الأمر يصير ظهره للحرم علشان ما يصيد إلا الجهة الثانية، ثم بعد ذلك يعتدل، يصير الحرم عن يمينه وعن يساره ويجرب على شوي شوي، ثم طارت هذه ووقعت، قال هذا احتمال ما هو بالحرام، شيء يصير، نعم. ثم المرة الثانية يدخل الصيد في الحرم، يقول أنا برا، أنا ما بداخل الحرم، والصيد ما هو مكلف، المكلف أنا وأنا خارج الحرم. ترى الشيطان يأتي بهذه الطريقة، يسهل الأمور بهذه الطريقة. المقصود أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من حاجز قوي دونها ودون الحرام، فليكن بينك وبين الحرام برزخ، بحيث لو اضطررت تكون في حدود هذا البرزخ ثم تعود إذا انتهت الضرورة. وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام مقررا الحكم الشرعي ومنظرا له بما تعارفوا عليه، كل ملك له حمى، كل ملك له حمى، الملك له إبل، له غنم، له خيول، له، فيحدد مساحة من الأرض مثلا كيلو بكيلو، يشبك كيلو بكيلو، هذه للملك وفيها نعم الملك من إبل وبقر وغنم وخيول ترعى في هذا. الذي يرعى حول هذه الحدود، الذي يرعى حول هذه الحدود أولا لن يملك إبله من أن تدخل من غير قصد، وقد لا يملك نفسه، يصير المحدد للملك هذا الحمى مربح، والذي بجواره ممحل، الربيع فيها أقل، ثم يقول لا الملك هالوقت نايم، أدخلونها طلع ما يمديهم. شو النتيجة؟ النتيجة أنه لو اطلع عليه أحد، لو اطلع عليه أحد تعرض للعقوبة، وهؤلاء البشر عاد من يفلت، عقوبات ما هي بالعقوبات السهلة بعد، لأن كثير منهم ظلمة. هذا افترضنا أن الملك نايم وانت دخلت الإبل وطلعتها ما أدري، لكن إذا وقعت في الحرام يمكن تقول الله يغفل، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لا تخفى عليه خافية، يعني إذا كنت بتلبس على الملك وتجيب وقت غفلته، طيب رجاله عنده حرس وعنده، لكن هناك من لا يغفل ولا ينام ولا تخفى عليه خافية، فمجرد ما تقع يسجل عليك، وليست مثل عقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا قد يضربك الملك ويمكن بعد تموت من الضرب أو تشل أو يجيك أمر عظيم، لكن أين هذا من عقوبة الآخرة؟ عقوبة الدنيا لا شيء بالنسبة لعقوبة الآخرة. فعلى الإنسان أن يحتاط ويستبرئ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، المحارم لا يجوز أن تقرب بحال. الأمور التي حرمها الله جل وعلا ورتب عليها العقوبات لا يجوز أن ينتهك الإنسان، وهي متفاوتة بلا شك، لكن يجمعها أنها كلها عليها عقاب. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. شو المناسبة لذكر القلب هنا؟ المناسبة الارتباط الوثيق بين الأكل وصلاح القلب وفساده، يعني أثر المطعوم على القلب ظاهر، والفضول كلها لها أثر على القلب، ففضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم، فضول الكلام، فضول كل الفضول لها أثر على القلب، لكن من أعظمها أثر على القلب الطعام. ألا وإن في الجسد، ألا حرف تنبيه، وإن في الجسد تأكيد، في الجسد يعني بدن الإنسان مضغة، يعني بقدر قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان، بقدر اللقمة، يعني ما هو كبير. إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، القلب شأنه عظيم وفساده خطير ومرضه شر مستطير، وكثير من الناس يعيش بين الناس وقلبه ممسوخ وهو لا يشعر، صلى الله السلام والعافية. وقد يكون ممن ينتسب إلى العلم أو إلى طلب العلم، يعني لا نكابر، يعيش بين الناس بقلب ممسوخ، نعم، وش المعنى؟ لكثرة ما يزاوله وينتهك من محرمات. فالقلب تنبغي العناية به، العناية بالقلب في غاية الأهمية، وجميع خطاب الشرع موجه إلى القلب، موجه إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب شأنه عظيم، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن يعنى بصلاح قلبه. هناك أمراض للقلوب وهناك أدوية للقلوب، هناك أدوية للقلوب، وخير ما يداوى به القلب المريض بالقرآن الكريم، بقراءته على الوجه المأمور به، الترتيل والتدبر، أيضا الارتباط بالله جل وعلا، بالأذكار، بنوافل العبادات من الصيام والقيام، وأن يعين على نفسه بكثرة السجود. المقصود أن هناك أمور تعين على صلاح القلب. طيب، القلب وحدد في البدن أنه مضغة، يعني مضغة محسوسة. القلب يتجه إليه جميع الخطاب الشرعي، نعم، والعقل هو مناط التكليف، مناط التكليف، بمعنى أنه إذا ارتفع العقل ارتفع التكليف. فهل القلب هو العقل؟ لا، لا، النصوص كلها تخاطب القلب والتكليف مرتبط بالعقل، فهل القلب هو العقل ولا غيره؟ نعم، لهم قلوب لا يعقلون بها، نعم، لا يفقهون، نعم، وفي لا يعقلون. المقصود أن هناك ارتباط وثيق بين المضغة هذه وبين العقل. الأطباء يقولون العقل شيء يختلف اختلاف كلي عن القلب. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحصل له ما يحصل مما يغير عقله أو يذهب العقل بالكلية، وتفحص القلب تجده سليم 100%، والعقل ما هنا عقل، فلا ارتباط بينه. لكن العلماء ينصون على أن القلب في العقل في القلب، والإمام أحمد يربط بين الأطباء، يقولون العقل في الدماغ ما له ارتباط بالقلب، والفقهاء يقولون العقل محله القلب. لكن يرد على هذا أنه لو ضرب جاء ضربة في رأسه أثرت في عقله ما أثرت في قلبه. الإمام أحمد رحمه الله يجمع بين القولين ويقول العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، وله اتصال بالدماغ، بمعنى أن هذا له أثر وهذاك له أثر، مثل الموجب والسالب. يمكن يشتغل الكهرب بدون موجب وسالب؟ لو فصلنا واحد ما اشتغل، صح ولا لا؟ إذن القلب له أثر والدماغ له أثر على العقل. على كل حال النص واضح وتسميته مضغة، لا شك أنه هذه القطعة المعروفة محسوسة، وكذلك أيضا النصوص كلها تخاطب القلب. نعم. هنا كثير من الناس لا يفهم، لا يعرفون هذا المتشابه، يعني كثير من الناس يتردد، حتى من طلاب العلم فضلا عن العامة لا يعرفون شيء إلا القليل النادر، الأمور اللي عرفت من الدين بالضرورة، لكن كثير من طلاب العلم تجد يتردد في كثير من المسائل. هذا التردد هو التشابه، والقرآن فيه متشابه. نعم، فيه متشابه، تشابه لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم، في مثل هذا للامتحان والابتلاء. المتشابه الذي لا يعلم كثير من الناس الحكمة من وجوده في الشرع، نعم، لا لخلل في الشرع أو اضطراب فيه، لا، لكي يجتهد الناس في معرفته وتمييز حلاله من حرامه فتعظم الأجور، وبهذا يتخرج العلماء. أما ما في القرآن من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله على خلاف في الوقف، خلنا على القول الأكثر وأنه لا يعلمه أحد، المتشابه لكي يختبر مدى إيمان الإنسان وإذعان الإنسان واستسلام الإنسان وانقياد الإنسان، خلاص ما تعرف ما تعرف، شو المعنى؟ إن بعض الناس يكابر عنده أنه يعرف كل شيء وهو مسكين، روحه التي بين جنبه ما يدري وش، ما يملك من أمرها شيء. وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، القلب بمنزلة الملك، والجوارح أعوان لهذا الملك. فإذا كان الملك صالح، كان ملك صالح وجه هؤلاء الأعوان إلى ما يصلح، وإذا كان الملك فاسد وجه الأعوان إلى ما يفسد ويضر. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمرج الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. لغب أعين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنفجنا أرنبا، يعني أثرناها، ويدل على أنهم مجموعة أثاروا هذه الأرنب لما سمعت بجلبتهم أو سعوا إلى إثارتها. أنفجنا يعني أثرناها أرنبا، وهي الحيوان المعروف، بمر الظهران، بمر الظهران فسعى القوم، سعى القوم لإدراكها وصيدها، سعى القوم أسرعوا، ركضوا إليها، فلغبوا يعني تعبوا وأعيوا، وما مسنا من لغوب يعني إعياء وتعب. نعم. وأدركتها، إنه ما زال صغير، والصغير أسرع حركة من الكبير. يقول: فأخذتها، أمسكها، فأتيت بها أبا طلحة. مش علاقة أنس بأبي طلحة؟ نعم نعم، زوج أمه، زوج أمه. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، دل على أنهم ليس معهم سلاح، ولا كان بادرها بالسلاح. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، استقل بها أنس مع أنهم كلهم سعوا، وهي مما يباح، ومن سبق إلى مباح فإيش؟ فهو أحق به، من سبق إلى مباح هو أحق به. يعني لو طالع في رحلة ونزهة مع أولادك وأعجبك مكان وجلست فيه، ليس لأحد كائنا من كان أن يقول قم عن هذا المكان إلا إذا كان يملكه، لكن إذا كان مباح، أرض ميتة ليست لأحد، فليس لأحد كائنا من كان أن يقول لك قم عن هذا المكان، لأنك سبقت إليه. فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. أنا سبق إلى هذه الأرنب فأدركها وأمسكها وسلمها لزوج أمه فذبحها. لذا لا بد من تذكيتها، لا تحل إلا بالتذكية، إلا لو كانت صيد مصيدة على ما سيأتي في كتاب الصيد. فذبحها، والذبح يكون بقطع. عندنا أربعة أشياء: الودجين، إيش، الحلقوم، والمري. لابد من الأربعة أو ثلاثة من أربعة تكفي؟ ثلاثة من أربعة تكفي. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوركها. من الذي بعث؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو أبو طلحة. ومن صاحبها؟ من الذي يملكها الآن؟ أنس. الذي يملكها أنس. فلعل أبا طلحة عرف أن أنس لا يكره ذلك بل يحب ذلك، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذها، فقبلها، قبل الهدية، وهي هدية من مسلم لعظيم، والمهدى شيء يسير، فدل على أن المهدى إليه يقبل الهدية، يقبل الهدية ولو كانت حقيرة في نظره، ولو كانت حقيرة في نظره، ولا يعيبها. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شات، ما تحقر الهدية. واحد من العباد لقيه شخص توفي رحمه الله، لقيه شخص قال عندي لك هدية يا أبا فلان، وينهي؟ قال تجي إن شاء الله من الغد عندي لك هدية. طيب كن خير، مقبولة يا أبو فلان. من اليوم الثالث جاب الهدية، وإذا الشيء، ما هذه الهدية؟ مسواك أعوج. يقول أنا في أول الأمر قلت ثلاثة أيام عندي لك هدية، عندي لك هدية، وفي النهاية مسواك أعوج. لولا الحياة كان رميته ويشوف. جامله وأضعه في مخواته في جيبه. يقول أنا في طريقي حاسبت نفسي، قلت هذا رجل أهدى لك شيء، وأنت ليس لك عليه أدنى حق، ليس لك عليه أدنى حق، والله جل وعلا الذي خلقك ورباك بنعمه وتتقلب في نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويرتفع له من أعمالك ما هو أعوج. يعني هل كل الأعمال التي يعملها المسلم مستقيمة على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام؟ يقول من أنت؟ أنت مالك حق عليه ولا معروف، يعني إن أجبته بجزاك الله خير بعد طيب، لكن أنت مخلوق لهدف تحقق عبودية على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فيصعد من أعمالك ما هو أعوج، غير مستقيم على مراد الله ومراد رسوله. هذه المحاسبة للنفس. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عمر رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم. المحاسبة ينشأ عنها مراقبة لله جل وعلا، وينشأ عنها عدم تكرار ما وقع من خطأ. يعني تصورون شركة مثلا كبرى، شركة من الشركات الكبيرة ما فيها محاسبين ولا شيء، أموال تطلع وأموال تدخل، وبعد 10 سنين يصير النتيجة، ما يدروش النتيجة. لكن لو عندهم محاسب في كل شهر يقدم تقرير صاروا على بينة. والمسلم لو كل ليلة كل ما أوى إلى فراشه قال أنا صنعت كذا وصنعت كذا وصنعت كذا من الواجبات، وصنعت من المستحبات، وصنعت من المكروهات، وصنعت من المحرمات، وتاب إلى الله جل وعلا وندم على ما حصل منه، يعني صار على خير عظيم. فالمحاسبة لا بد منها ليكون الإنسان على بينة. وبعث إلى الذي أدى إلى هذا الكلام، هذا الرجل العظيم أعظم من وطئ على الأرض، يهدى له فخذ أرنب، فقبله، فدل على إباحة أكل الأرنب، يعني يجوز أكل الأرنب. جاء في حديث ضعيف في النهي عن أكلها لأنها تدمي. إيش تدمي؟ إيش معنى تدمي؟ تحيض. لكن الخبر ضعيف، وعامة أهل العلم على جوازها، عامة أهل العلم على جواز أكل الأرنب. وبعض المبتدعة مشابهة لليهود لا يأكلون الأرنب، لا يأكلون الأرنب، لأن اليهود ما يأكلون الأرنب، وهؤلاء شابهوا اليهود في كثير من الأمور فلا يأكلون الأرنب. ولذا ابن بطوطة لما دخل أصفهان، وابن بطوطة مالكي المذهب، لما صلى أرسل يديه على طريقة متأخر المالكية، ما قبض يديه على صدره ولا أرسل يديه، فاتهموه بالتشيع لأن الرافضة لا يقبضون، اتهموه بالتشيع فاختبروه بأي شيء؟ بالأرنب، قدموا له أرنب فأكل. قالوا سبحان الله، شيعي يأكل الأرنب؟ قال لا، أنا ما نبشي. قال شفناك ما تقبض ترسل يديك، قال إحنا مالكية ما نقبض، هذا معروف عند متأخر المالكية. فالشيعة والرافضة لا يأكلون أرنب، ومن قبلهم اليهود صلى الله السلام والعافية. فهذا فيه دليل على إباحة الأرنب.
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين زوج الزبير أم عبد الله، قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، قول الصحابي فعلنا أو كنا نفعل له حكم الرفع عند أهل العلم، لا سيما إذا أضافه إلى العهد النبوي كما هنا: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وهذا عند أهل العلم يثبت بالسنة التقريرية، وهي إحدى وجوه السنن، لأن السنن المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون قولية كأن يقول لا بأس بأكل الفرس، أو فعلية بأن يأكل عليه الصلاة والسلام من الفرس، أو تقريرية بأن يؤكل الفرس ولا ينكر. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: النبي ما اطلع عليه، ما اطلع، ولا هذا فرس إذا ذبح بالمدينة كل نبي يدري، لأن البلد صغير. الأمر الثاني أن هذا وقت تنزيل، لو كان مما يحرم أكله لنزل القرآن بتحريمه، ولذا يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ما ينهى عنه لكان لنهى عنه القرآن. فكونهم نحروه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم، أيضا القرب بين بيت أبي بكر الصديق وأسرة أبي بكر والأسرة النبوية واضح، يعني ما يمكن أن يذبح شيء في بيت أبي بكر أو من أحد أفراد أسرة أبي بكر ولا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: ونحن بالمدينة أو في المدينة. وهنا عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. حديث جابر صريح في إباحة لحوم الخيل، صريح في إباحة لحوم الخيل. إذا كان حديث أسماء يعتريه ما يعتريه من قول بعضهم، احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف ولا رأى ولا بلغه، والمعتمد عند أهل العلم أن مثل هذا له حكم الرفع، لكن أصرح منه أذن في لحوم الخيل. هل يمكن أن يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف ولا درى؟ نعم، ما يمكن، هو الذي أذن، فدل على إباحة لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمار الأهلي. فهذه النصوص تدل على إباحة لحوم الخيل، وقال بهذا أكثر أهل العلم بأن لحم الخيل مباح، ومثله حمر الوحش. الحنفية قالوا بكراهة أكل لحوم الخيل، وأيضا هو مروي عن الإمام مالك، والمحقق عند الحنفية عند متأخرين أن الكراهة هذه للتحريم، يعني يحرم أكل لحوم الخيل عند الحنفية. طيب دليلكم الحنفية؟ قالوا الله جل وعلا امتن بركوب الخيل والخيلة والبغالة والحميرة، إيش؟ لتأكلوها، لتركبوها. فلو كانت مما يؤكل ما جمعت مع الحمر، خيل والحمير والبغال تجمع وتساق مساقا واحد. أولا هذا معروف عند أهل العلم أن استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. يبقى أقوى ما عندهم الامتنان بالركوب والتزين، ولو كانت مما يؤكل لكان الامتنان بأكلها، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع، الأكل أعظم وجوه الانتفاع. هل هذا مضطرد أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع؟ فلو كانت تؤكل لامتن بأكلها، ما امتن بركوبها. هم يقولون هذا، لكن هذا لا يضطرد، هذا لا يضطرد. الغنم وش أعظم وجوه الانتفاع بها؟ الأكل، ولذلك ما يمتن بما هو أعظم من الأكل. لكن الخيل تركب وتؤكل، أيها أعظم نفع؟ الركوب، ركوبها أعظم في الانتفاع من أكلها، لأن لحمها أقل من مستوى لحم غيرها مثل الإبل والبقر والغنم من جهة، وأيضا استعمالها مركوب أفضل من غيرها، ولذلك يمتن بها على أساس أنها مركوب، ولا يمتن بها على أساس أنها مأكول وإن كانت مأكولة. ولذا الإنسان يمدح بأبرز ما فيه وإن كان فيه صفات أخرى. نعم، لو تصورنا أن شخص خطيب من أخطب الناس، نعم، ويقول الشعر، نعم يقول الشعر، لكن صفة الخطابة أقوى، يترجم في طبقات الخطبة ولا في طبقات الشعراء؟ الخطبة. لكن العكس لو كان شاعر بارع وخطابته ما نزود مثل غيره، يترجم في طبقات الشعراء. وقل مثل هذا لو كان مفسر وعنده شيء من الفقه، ترجم في طبقات المفسرين، لو كان فقيه ومشارك في التفسير، وهكذا. فكل إنسان يدرج فيما يتميز به أكثر من غيره. وهنا بالنسبة للخيل ركوبها أفضل من أكلها. وقولهم أيضا بعد أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع صحيح، لكن يبقى أنه ليس على سبيل الاضطراد. نعم، ليس على سبيل الاضطراد. لو قدر أنك في مفازة، في مفازة واحتاجت للأكل، يعني ما هنا ضرورة بحيث تموت، احتاجت للأكل واحتاجت إلى قطع هذه المفازة، هتقول والله أنحر الفرس وأكله، أنا أتغدى وتعشى واستأنس والركوب يحله الله، أو تقول لا أتعدى هذه المفازة ثم بعد ذلك شو أنظر. فالمسألة ما هي مضطردة أن الأكل أعظم من غيره باستمرار، لا، قد تكون الحاجة إلى الركوب أكثر من الحاجة إلى الأكل. ولذا لما امتن جل وعلا في آخر سورة ياسين، أولم يروا أن خلقنا لهم، نعم أنعاما فهم لها، ذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قدم الركوب على الأكل، لأن الركوب أحيانا يكون أهم من الأكل. أنت الآن في طريق ومعك 50 ريال، ما معك غير، يعني السيارة تحتاج إلى بنزين ولا تبي تقف، وأنت بتعشى ولا تعبي بنزين؟ نعم تعبي بنزين، تعشى وتجلس مو بصحيح. نعم، لكن لو قدر أنك ضرورة تبي تموت لا تأكل يا أخي، أهم من الركوب ينحل. فليس بمضطرد أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع من كل وجه في كل ظرف وفي كل زمان. نعم، فقولهم مرجوح، والأدلة لا إشكال فيها، وهي صريحة في إباحة أكل لحوم الخيل. والبغل جاء النهي عنه كالحمار، خيبر، في خيبر نهى عن نكون الحمر الأهلي وعن البغال، وهو متولد بين إيش؟ نعم بين الخيل والحمار، بين مباح ومحظور. فالذي يتولد بين مباح ومحظور يغلب فيه جانب الحظر، يغلب فيه جانب الحظر من باب اتقاء الشبهة، وهذا فيه نص. يقول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية، وجاء النهي عنها. نعم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر حمار الأهلي، وهنا إكفاء القدور التي غلت بها، لأن ما في هذا القدر من سائل خالط هذا اللحم المحرم، وجاء التصريح بأنها رجس، بأنها رجس، فدل على أنها محرمة الأكل لأنها رجس نجسة. وكانت مباحة، قبل خيبر كانت مباحة، كانت مباحة ثم حرمت. في قوله جل وعلا في وصفه عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب، الحمار طيب ولا خبيث؟ طيب ولا خبيث؟ جاء الوصف بأنه رجس فهو خبيث. طيب، قبل تحريمه بليلة طيب ولا خبيث؟ يوم كان حلال طيب، يوم صار حرام. نعم، هل التحليل والتحريم وصف حسي ولا معنوي؟ وصف حسي ولا معنوي؟ يعني هذه الآلة، نعم هذه الآلة لزيد من الناس حلال، سرقها منه عمرو فصارت حرام، تغيرت حقيقتها؟ ما تغيرت. طيب، نأتي إلى الحمار، أمس حلال واليوم حرام، هذا الواقع، حرمت يوم خيبر، قبل ذلك حلال، يعني قبل التحريم كانت طيبة ثم صارت خبيثة، أو من الأصل هي خبيثة وأجيزت للحاجة إلى أكلها، أو استمرت طيبة ومنعت للحاجة إليها في الركوب، يعني هل تغيرت حقيقتها وانقلبت من كونها طيبة إلى خبيثة؟ نعم، أو نقول إن التحريم والتحليل وصف معنوي، والطيب والخبيث وصفان معنويان أيضا. نعم، إذا قلنا كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، ولو عرضنا هذا على الآية قلنا حرام، لأن النبي حرم الخبائث وجاء الأمر بإطعامه الناضح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم، صارت أجرة يجوز أكله، أجرته. فالخبث والطيب قد يكون وصف حسي وقد يكون وصفا معنويا، وإذا كان معنويا دار مع التحليل والتحريم، دار مع التحليل والتحريم كما في الآية. وقد تكون هذه العين التي كانت مباحة ثم صارت محرمة، قد تكون في أول الأمر طاهرة طيبة، ثم سلبت الطيب والطهارة بالتحريم، يعني مثل ما جاء في الخمر أنها لما حرمت سلبت المنافع، سلبت المنافع، وهذا قول لجمع من أهل العلم أنها انتقلت عينها من كونها طيبة إلى خبيث تبعا للآية. وعلى كل حال، الحمار الأهلي حرام بخلاف حمار الوحش، حمار الوحش أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وأيضا اصطادوا حمار الوحش وأهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في حجة الوداع وأكل من ذلك، ما في مشكلة، وفي عام الفتح، فلا إشكال في حمار الوحش، الإشكال في حمار الأهلي. وجاء في الخبر: أكلت الحمر، أفنيت الحمر، وكانت مركوب الناس في ذلك الوقت، فنهي عن أكلها. وعلى كل حال، الحمر الأهلية حرام عند الجمهور، ومنهم من يقول بكراهتها، لكن مما يدل على التحريم أكفئوا القدور، يعني ما يكفي أنكم بس لا تأكلون، لا تأكلوا من لحمها، هذا مبالغة في تحريمها. فالقول المحرر المحقق أنها حرام. حديث أبي ثعلبة الخشني جرهم أو جرثوم الخشني قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عندكم حرم ولا تأكلوا، عندنا حرم وعندنا لا تأكلوا، وعندنا نهى، يعني جاء المنع منها على ثلاث صيغ. الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، والثانية ولا تأكلوا من لحوم الحمر، والثالثة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لا تأكلوا نهي صريح، والأصل في النهي التحريم، ويدل عليه قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل لا تأكلوا ومثل حرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم. نعم، وإن كان من أهل العلم بعض المتكلمين يقول لا يدل على التحريم حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي، لأنه يسمع كلام فيظنه تحريم، يظنه نهي، وفي الحقيقة ليس بنهي. نقول هذا كلام باطل، إنك تتحدث عن من؟ عن الصحابة العرب الأقحاح الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه، وهم أتقى الناس وأورع الناس. فقوله نهى يقابله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيده لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: تأكله هو ضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين، خالة ابن عباس. دخلت أنا وخالد بن الوليد، دخلت أنا وخالد، الضمير هنا دخلت هذا فعل فاعل، والواو عاطف، وخالد معطوف على الفاعل. أنا هذه وش موقعها من الإعراب؟ وش موقعها من الإعراب؟ التأكيد يجوز حذفه لو كانت مجرد التأكيد. نعم، يعني له محل من الإعراب ولا ما له محل من الإعراب؟ نعم، ضمير فصل لا محل له من الإعراب، يؤتى به للعطف على ضمير الرفع المتصل، لأنه لا يجوز العطف عليه إلا بفاصل، لا يجوز العطف على ضمير الرفع المتصل إلا بفاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفته فافصل بالضمير المنفصل، أو فاصل ما، أي فاصل، أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. مقصود أنه هنا يؤتى بالضمير وجوبا ليمكن العطف على الضمير الرافع المتصل. قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بضب محنوذ. ضب، الضب معروف، نعم، الدابة البرية المعروفة يعني، اللي أشرنا إليها سابقا وقسنا عليها السقنقور في وجه، لأن هذا مقياس الشبه. فأتي بضب محنوذ مشوي على الحجارة، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد النبي عليه الصلاة والسلام يده ليأكل من هذا الضب، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ليأكل، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ما يدري شو هذا، إنما لحم قدم في دار مسلمين والأصل فيه الحل، فأهوى ليأكل. ولذا الذي يقدم في بيوت المسلمين لا يسأل عنه، يؤكل، لأن الأصل في بيوت المسلمين أنها لا تأكل إلا الحلال. لكن إذا غلب على ظنه أن هؤلاء الناس متساهلين يأكلون الحلال وغير الحلال يسأل. فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده إليه، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. يعني أنت لو كان عندك شيء ما تأكله تتقزز منه، فجاء هذا بطريقة غير مكشوفة، أنت ما تأكل مثلا كاتشب، ما تأكل مايونيز، ما تأكل، فأدخل مع أشياء بحيث لا تراه فتخبر عنه، تقول يا أخي ترى هذا الطعام اللي تأكل الآن فيه الشيء اللي تكره. وهذا من النصيحة، لأنه لو علم فيما بعد يمكن يخرجه، فأنت من باب النصيحة تخبره. فقال بعض النسوة اللاتي ببيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فقلت: تأكله؟ تسأل تأكله؟ هو ضب، لأنه ما رأت، هي زوجته عليه الصلاة والسلام، لكن ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الضب، وكأنها هي أيضا تكره وتعافى. هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل، فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحرم ما يحله الله، هو حلال. لكن فرق بين كون النفس تعاف وكون النفس تحرم. يعني بعض الناس ما يشرب اللبن، هل نقول إن فلان يحرم اللبن؟ ما يأكل التمر، هل نقول إنه يحرم التمر؟ لا، كون النفس ما تقبل هذا الطعام لا يعني أنه حرام. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل. فقلت: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأجدني أعافه، هناك مأكولات برية وبحرية وناس يعتبرونها من أفضل الأطعمة ومن ألذها، ولو عرضت على بعض الناس يمكن يقي إذا رأى. نعم، ولا يعني أنك تكره شيئا فتحرمه، لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني ما اعتاد على رؤيته فضلا عن أكله. وما زالت الوقفة موجودة عند كثير من الناس، كثير من الناس ما يأكل الضب، لكن كونه لا يأكله لا يعني أنه حرام. فأجدني أعافه، هناك تصرفات من الضب تجعل الإنسان يتوقف في أمره نفسيا، ما هو بحكم شرعي، الحكم الشرعي هنا، الحكم الشرعي في هذا الحديث. لكن بعضهم يذكر أشياء أشبه بالأساطير عن الضب، نعم، وهذا يزيد عند بعض الناس الذين يتوقفون في أكله. فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته. خالد بن الوليد سيف الله، ترى الشجاعة، الرسول عليه الصلاة والسلام أشجع الناس كما جاء في البخاري، أشجع الناس، لكن ذكر العلة في كونه يعاف هذا الطعام، لأنه ما اعتاده ولا رآه ولا أكل ولا، فهو يعافه. شجاعة خالد تناولت مثل هذا الطعام. هات، يقول: فاجتررته فأكلته، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، لأنه سمع أحرام هو؟ قال: لا. قال: إذا ما في إشكال، كون إنسان يعاف ما عليه، يعني أمر عادي جبلي سهل، لكن الكلام في الحكم الشرعي، حرام هو؟ قال: لا. قال: هات، فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فدل هذا على جواز أكل الضب من السنة التقريرية. أقره أولا السنة القولية أحرام هو؟ قال: لا، ثم دعمت بالسنة التقريرية، رأى خالد بن الوليد يأكل ولم ينكر عليه، فدل على إباحته، وكرهه بعض أهل العلم لأنه جاء أنه من الأمم الممسوخة، جاء ما يدل على أنه من الأمم الممسوخة، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن الممسوخ لا نسل له، الممسوخ لا نسل له. فدل هذا الحديث على جواز أكله، وأن الكراهية الجبلية لا دخل لها في التشريع، ودل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم المغيبات، وأنه قد يخفى بعض الأمور على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى غيره من باب أولى. فإذا أكل الشخص وهو لا يعلم، قدم له لحم فظنه لحم في غير بلاد المسلمين، قدم له لحم فغلب على ظنه أنه لحم غنم، فبان من المحرمات من الممنوعات. الأصل أن يسأل ما دام في بلاد غير المسلمين، الأصل أن يسأل ما دام في غير بلاد المسلمين، أما في بلاد المسلمين فلا يسأل إلا إذا عرف عن هؤلاء أنهم أهل تساهل، أنهم أهل تساهل لا يسألهم. إذا اشتبه عليه طعام بطعام فأقدم عليه، سئل بعضهم عن الذي يخفى عليه لحم الإبل، لحم الإبل، فأجاب بأن الذي يخفى عليه لحم الإبل من غيره من اللحوم هذا رجل مغفل. نعم، لو كان اللحم بتمامه بعظامه بأجزائه يمكن التفريق، لكن إذا كان مفروم، حط مع الفطور في رمضان سمبوسة في لحم مفروم لحم إبل، يمكن التفريق بينه وبين لحم الغنم؟ فاستدرك عليه السائل فقال الشيخ إذا كان مفروم، قال لا أعد السؤال، إذا خفي عليه مثل هذا وأكل لحم مفروم لحم إبل وصلى، ولحم الإبل على القول الصحيح ناخذ للوضوء، عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. وإذا احتاط لنفسه وسأل أولى، وإذا لم يسأل هل يلزم إخباره أو لا يلزم؟ هنا قالت أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، هل يلزم إخباره ولا ما يلزم؟ لأن الحكم صريح، الحكم صريح، يعني أن تريد أن تأكل شيء مبطل لعبادتك، ومثله من أراد أن يشرب مثلا في نهار رمضان يجب إخباره، ما يقال هذا مسكين ناسي أطعمه الله وسقاه أتركوه، لا 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 يجب إخباره. لكن شخص موسوس نزل عليه شيء رطب متردد هل هو نجس ولا طاهر، يروح يسأل، هذا مثل هذا ما يخبر، مثل هذا ما يخبر، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. نعم.
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد نقل الإجماع على حل أكله، نقل الإجماع على حل أكله، أكله حلال، لكن هل يلزمه تذكيته ولا يؤكل ولو كان ميتا ولو مات حتف أنفه؟ منهم من يقول لا يؤكل إلا إذا مات بسبب، لكن إذا مات حتف أنفه لا يؤكل. لكن قول جمهور أهل العلم هو الذي يدل عليه حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، يدل على أن الجراد يؤكل ولو كان ميتا، يؤكل ولو كان ميتا. والسبب في هذا أنه ليس فيه دم، ليست له نفس سائلة، لأن الذبح والتذكية من أجل أن يخرج الدم، وهذا ما فيه دم فلا يحتاج إلى تذكية، ولذا جاء الحديث حلت لنا ميتتان ودمان فلا يحتاج إلى تذكية. هذا الأصل في الجراد أنه يؤكل، لكن إذا كان الجراد ضار، إذا كان الجراد ضار، يقولون جراد الأندلس عموما فيه مادة سامة، فهل يؤثر هذا على الحكم؟ يبقى الحكم الجراد حلال، لكن الضار حرام، لأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في جوفه ما يضره، فلكونه ضار يحرم من هذه الحيثية ويكون التحريم مطارئا، كما لو رش الجراد بسم أو أطعم السم، وهذا مثل ما يفعلون الزراعة وغيرهم يرشونه بالمبيدات، فإذا ثبت أنه ضار لأنه تناول من هذا المبيد يحرم من هذه الحيثية. نعم، كما يحرم غيره من المباحات، غيره من المباحات إذا ترتب عليه ضرر يحرم. نعم.
وعن زهدم وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، فتلكأ، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زهدم كذا إيش ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بين تيم الله، تيمي يعني من قوم من أشهر الصحابة، منه أبو بكر من بني تيم الله، أحمر يعني لونه أحمر، شبيه بالموالي، شبيه بالأعاجم، لأنه تكثر فيهم الحمرة، وأما العرب تكثر فيهم السمرة، فهذا متميز من بين العرب بأنه أحمر، فشبهوه بالموالي، لأن الموالي يكثر فيهم العاجم، يكثر فيهم الحمرة، شبيه بالموالي، وهذا من باب التعريف، وهذا من باب التعريف. يعني هل يظن أنهم قالوا شبيه بالموالي لأنه رجل مترف وهذه صفة ذم، وحمرته هذه بسبب الترف ولذا تردد في أكل الدجاج، أو مجرد وصف كاشف؟ هذا وصف من بني تيم الله وهذا لونه ويشبه الموالي في ألوانه، هذا مجرد وصف كاشف وليس المراد من ذلك عيبه ولا شينه. فقال له: هلم، أدنو، فهذه كلمة يدعى بها الشخص وتلزم صيغة واحدة للمذكر وللمؤنث وللمثنى وللجمع، ومنهم من قال تطابق: هلم يا زيد، هلم يا هند، هلم يا الزيدان، هلم يا الهندان، هلم يا الهنود، هلم يا الرجال، إلى آخره. ومنهم من يقول بالمطابقة، يقول هلم وهلمي وهلما وهلمو، يطابق. على كل حال هذه كلمة تستعمل في دعوة الإنسان وطلب قربه. فتلكأ، تردد، لأن المائدة عليها لحم دجاج، وسبب هذا التلكؤ وهذا التردد لأن الدجاج أحيانا يأكل النجاسات، فتجعل الإنسان يتقزز من أكله، يأكل النجاسات ويشرب منها ولا يتردد في شيء من ذلك، فجعلت هذا الرجل يتلكأ ويتردد فيه. لكن هل لمثل هذا الأمر الطارئ المظنون أثر في الحكم الشرعي؟ ليس له أثر في الحكم الشرعي. فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، فدل على أن الدجاج حلال، دل على أن الدجاج حلال. ولو كان هذا وصفه ما يغير من الحكم شيء، لكن إذا أكل وتأكدنا أنه أكل وتغير لحمه بالمأكول وطرأ عليه الرائحة، رائحة النجاسة أو شيء، الجلالة عند أهل العلم تحبس مدة حتى يطيب لحمها، وسواء كانت من الدجاج أو من غير الدجاج. هذا أمر طارئ له حكمه الخاص. ورؤبة ابن العجاج الشاعر المعروف يأكل الفار ولا يأكل الدجاج، لماذا؟ يقول: الفار ما يأكل إلا البر والسمن، ما يأكل الفار إلا البر والسمن، ودجاجكم يأكل اللي أنتم خابري. لكن هل هذا يؤثر في مثل هذا الكلام يعارض به نصوص؟ لا. ولو عرفنا أن الدجاج يأكل النجاسات وعرفنا من طبيعها أنها تأكل، لكن إذا أكلت وأثر هذا في لحمها تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يطيب لحمها. وقل مثل هذا في غيرها مما يؤكل. وأما بالنسبة للفأر، وأي محرم من المحرمات لو حبس العمر كله على السمن والعسل، على السمن والعسل، ما طاب لحمه، تبقى عينه محرمة، نجس العين. لماذا؟ لأن نجاسته عينية. لو كانت نجاسته حكمية أمكن تطهيرها، لكن النجاسة العينية لو تخلي الدش يضرب على الكلب 100 سنة يطهر؟ ما يطهر، لأن النجاسة العينية لا تطهر مهما بذل في تطهيرها، لكن النجاسة الحكمية تطهر. لكن يبقى الجلد، جلد الميتة نجاسة عينية ولا حكمية؟ حكمية، حكمية، ولذا يطهر بالدباغ وإن كان جزءا من الميتة التي نجاستها عينية. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني باقي الطعام، باقي الطعام الذي في اليد يلعقه بنفسه أو يلعقه غيره، أو يلعقه غيره ممن لا يتقزز من لعقه، من لا يتكره ولا يتبرم من لعقه، من يطيق ذلك. وليس لأحد أن يكره أحدا مهما كان، مهما قرب منه. إذا كانت الزوجة لا تطيق لعق اليد تكره على ذلك الطعام بالمعروف، إذا كان الولد لا يطيق، إذا كان الخادم لا يطيق لا يكره. لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف، إنما يلعقها بنفسه، يلعقها بنفسه أو يترك أحدا ممن لا يكره ذلك يلعقها. والسبب أن هذا هو باقي الطعام، كما جاء في الباقي الذي في القصعة، تلعق القصعة لأنه لا يدرى في أي الطعام البركة، هل يكون في أوله أو في آخره، وأيضا لئلا يذهب في أماكن الغسيل شيء له جرم من الطعام، إذا لعقه ولم يبق إلا شيء لا جرم له كالدهن مثلا، مثل هذا أمر سهل. لكن لو كان على يده قطع من الطعام، حبات رز ولا شبه، يغسل المغسلة تروح مع النفايات، هذا ما يجوز، لا بد أن يلعقها. والعلة في ذلك أنه لا يدري، يمكن هذا الذي في اليد الشيء اليسير هو الذي فيه البركة، وجاء التعليل بذلك في الحديث. وبعض الناس يستنكف عن مثل هذا، يستنكف عن مثل هذا، لكن الأمر إذا جاء به الشرع فلا كلام لأحد، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولا بعض الناس، بعض أهل الترف لا يأكل مثل هذا، ولا يأكل اللقمة إذا سقطت منه، ولا يشرب الإناء الذي وقع فيه الذباب، وقد جاء الأمر باللعق والأمر بأكل اللقمة إذا طاحت، إذا سقطت منه فليمط ما بها من أذى ولا يدعها للشيطان، أيضا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه. كل هذا لا أثر له، بل هذا علاج طب نبوي. فكون الإنسان يكون من أهل الترف إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي، هذا كلام، هذا مثل هذا يعارض به النصوص أبدا. فالخير، كل الخير فيما جاء عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.